بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء لا بد أن نذكر كما اعتدنا في الحلقات السابقة أن نذكر بأن مسألة التشكيك هي ليست مسألة جديدة، وأن المدعين هم ليسوا ظاهرة يعني جديدة، إنما هي ظاهرة قديمة حقيقة، خصوصا في أيام الغيبة الصغرى حينما بدأ الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف بترتيب السفارة وإعطاء الوكالة للسفراء. ونجد أن هناك يعني في الواقع أن تعيين السفير الأول وهو عثمان بن سعيد العمري كان مدروسا، يعني هو أمرا إلهيا واقعا، لأنه كان هذا الرجل عثمان بن سعيد العمري، حتى بعد ذلك نتعرض للشبهة، كان عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه هو من وكلاء يعني من وكلاء الإمام الهادي ووكلاء الإمام الحسن العسكري، بل هو الوكيل يعني هو الوكيل الأول للإمامين الهادي والعسكري، وكان مورد الثقة لشيعتهم، مدح الإمامين وتوثيقهما له كثير من هذه الأمور ومن الرسائل التي خرجت في توثيق هذه الشخصية المهمة حقيقة. لذلك لم نجد هناك من ادعى في العهد الثاني من السفارة، وهو عهد السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، بدأت هذه الحالة، حالة الترويج للسفارات الكاذبة أو الإدعاءات المزورة. نموذج مهم ونموذج مؤلم حقيقة حينما يحدثنا التاريخ والروايات في ذلك العهد يعني العصر العباسي الثاني، نجد أن مسألة الإدعاء بدأت من أحمد بن هلال العبرتائي. ومشكلة هذا الرجل يعني أنه منح الثقة للشيعة، منح الثقة علما ومنح الثقة عبادة، ومنح كثير من المؤهلات التي يمكن أن يصدق الشيعة بأنه هو يعني مؤهل للسفارة دون غيره. لذلك التاريخ يعني يؤلم حينما نتذكر أن أحمد بن عثمان بن هلال العبرتائي الكرخي هذا أحد الرجال الذين كان يعني يعتمد عليهم الشيعة في كتابة الحديث عن الإمام الهادي، بل هو عاصر الإمام رضا. لاحظوا هذه يعني سوء العاقبة، وكيف تأخذ بالرجل يعني حالة الشهرة وحالة حب الذات والابتعاد عن الإيمان والتقوى، تجعله هكذا يعني تجعله أن يتنكر لكل القيم والمبادئ التي اشتغل من أجلها وضحها، ثم يصل إلى نقطة مسدودة أو إلى حاجز مسدود وهو هواه، دنيا، حب الدنيا، حب الشهرة، أن يقال أن فلان هو أعلم. لذلك أحمد بن هلال العبرتائي كان هو أعلم في نظره من غيره، وكان عابدا، حج 54 حجة، 54 حجة، 20 حجة منها ماشيا، والباقي كان يعني مع الحجيج. هكذا كان أحمد بن هلال العبرتائي. هذا الرجل كتب كتاب اليوم والليلة، وكتاب الاستطاعة، وكتاب كثير من الكتب في التوحيد، وكثير من الكتب في الإمامة، وكثير من الكتب في النبوة، لكنهم آل أمره إلى هذا الانحراف. ولذا نجد أن هناك اضطراب حدث في المجتمع الشيعي حينما أصدر الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف لعنا بحقه، وكانت كلمات قصيرة أنه هذا مطرود أو ملعون إلى آخره. لم يصدق الشيعة، كثير من الشيعة لم تصدق، فراجعوا القاسم ابن العلاء. هذا الرجل حقيقة كان مورد الثقة للشيعة، مورد الثقة للسفراء أيضا، راجعوه أن يراجع الإمام عن طريق السفير، عن طريق السفير الثاني، أنه ما هو الحال في أحمد بن هلال. هكذا بلغنا لأنه كيف يلعن هذا الرجل، يعني كان في نظرهم مقدسا، كان في نظرهم عالما، كان في نظرهم عابدا، كيف يكون بعد ذلك، كيف تكون عاقبته هكذا أن الإمام يتبرأ منه. لذلك وردت توقيعات للتأكيد بقدر ما شكك الشيعة في صحة ما يصدر عن الإمام، وهذه محنة الشيعة مروا بهذه المحنة، شككوا بأنه كيف يكون فلانا منحرفا. كيف يكون هذا؟ لا يمكن، لا يقبل. لماذا
شككوا حتى في توقيع الإمام؟
حتى في توقيع الإمام، وهذه يعني حقيقة كارثة مرت بها المجتمع الشيعي في هذه الفترة. لأن المجتمع، لأن الإنسان، لأن المؤمن إذا لم يذعن لأئمة أهل البيت عليهم السلام، إذا لم يذعن لما ورد عنهم، يكون حاله وأمره إلى يعني مآله إلى الانحراف، مآله إلى الضلال. هذا التوقيع وتوقيع آخر وتوقيعات أخرى أراد الإمام الحجة عبد الله رجل الشريع أن يثبت وأن ينزع فكرة أن هذا مقدسا سابقا، وكان عالما سابقا، وكان مدافعا عن أهل البيت سابقا. اليوم اختلف الأمر، الأمر اختلف.
ولم يتردد الإمام،
لم يتردد الإمام، بل كان يعني حقيقة حقيقة كثير من التواقع تواقع مذهلة، أكثر من تواقع مر في بهش المغاني. لخطورة هذا الرجل، خطورة هذا الرجل ليس كبقية الوكلاء، يعني ليس كبقية المدعين، يعني بالدرجة الأولى أحمد بن هلال العبرتائي، وبالدرجة الثانية يأتي بعده هش المغاني، ثم يأتي بعده بالتدريج يعني بعض الشخصيات المزورة الكاذبة أو المدعية، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. لذلك نجد أن هذا الرجل كان يدعي، يعني كان مقدسا في نظره، بل كان يكتب عنه الحديث، حديث الإمام الرضا
سلام الله،
حديث الإمام الجواد، حديث الإمام الهادي، حديث الإمام العسكري، كان معاصرا لأربع أئمة، وكان أيضا عاش في فترة المحنة، محنة الغيبة مع الإمام الحجة، وكان مدافعا، وكان مؤيدا للسفارة الأولى، يعني سفارة عثمان بن سعيد العبري، ولكنه آل أمره إلى هذا الانحراف. ماذا يفعل الإمام؟ لا بد أن يبين الموقف، لكن الشيعة ترددوا في قبول وفي تصديق، يعني حاولوا أن لا يصدقوا ما ورد. لذلك نجد مثلا في هذه هذا التوقيع أو التوقيعات الباقية في حق أحمد بن هلال العبرتائي، فقط هو طبعا كان يعني صوفي، يعني يتصوف، يتعبد، يتزهد، يبتعد عن ملاذ الدنيا في ظاهره. لكن الإمام ماذا قال؟ فورا بدون مقدمات أراد، هل تذعن الشيعة إلى هذا؟ هل أنها تسلم للإمام عليه السلام بقدر ما كانوا يسلمون بإيمان وبتقوى وبقداسة هذا الرجل أحمد بن هلال؟ فلذلك قال احذروا الصوفي المتصنع، احذروا الصوفي المتصنع،
يتصنع الصوفي،
يتصنع الصوفي. من هو؟ هو أحمد بن هلال العبرتائي. حينما بث هذا الخبر أو بثت هذه الرسالة على مسامع الشيعة، لم يصدقوا ذلك، بل لم يقبلوا، لأنهم أكثرهم كانوا يكتبون الحديث عنه، يكتبون العلم عنه، كانوا يحضرون دروسه، يحضرون مجالسه، يحضرون، وكانت كتب يعني كتبه مملوءة يعني في بيوت الشيعة. فكيف بعد ذلك تنقلب الأمور فورا وأن الإمام عليه السلام يقول احذروا الصوفي المتصنع؟ كيف يكون؟ لذلك راجع الشيعة القاسم بن العلاء. القاسم بن العلاء يعني هذا الرجل حقيقة يعني من الموثوقين عند الشيعة، أرادوا أن يتأكدوا عن صحة ما ورد عن الإمام. كيف نتبرأ من هذا أو كيف نحذر من هذا وهو مقدس عندهم؟ لذلك خرج هذا التوقيع، قال طبعا بيان حقيقة مفصل، وإن كان يعني بعضه حقيقة يبين أغراض هذا المنحرف. قال قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال، لكنه الشيعة لا يسمعون. لا رحمه الله بما قد علمت، ولم يزل لا غفر الله ذنبه ولا أقال عثرته. كم هو متألم الإمام عليه السلام، لأنه كان سنتي كان يعني سارق للأموال باسم الإمام، باسم الإمام كان سارق للأموال، وهنا يعني مشكلة حقيقة. ولم يزل لا غفر الله ذنبه ولا أقال عثرته يداخلنا في أمرنا بلا إذن منا ولا رضا، يستبد برأيه فتحامى ديوننا، لا يمضي من أمرنا إياه إلا بما يهواه ويريده، أرداه الله في ذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه حتى بتر الله بدعوتنا عمره، وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه. الظاهر هذا في بعد وفاته.
بعد وفاته.
لا رحمه الله.
لا
إله إلا الله. وأمرناهم بالإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله ولا ممن يبرأ منه. حتى الذي لا يبرأ منه نحن براء منه. ثم يقول وأعلم الإسحاقي وهو رجل من الوكلاء سلمه الله وأهل بيته بما أعلمناك. لأن هذا الإسحاقي هو الذي كلف قاسم بن العلاء على مراجعة أمر أحمد بن هلال. وأعلم الإسحاقي سلمه الله وأهل بيته بما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روي عنا أو روى عنا ثقاتنا.
إذن هذا أمر واضح سمحت السيد. نعم. التشكيك هنا يثير الفتنة ويثير الجدل وبالتالي الانحراف. نعم. والانجرار وراء.
والمشكلة الفتنة. أنه البقاء والإصرار على هذا المشكك على هذا المدعي على هذا المنحرج. هذه المشكلة في الإمام عليه السلام. يعني قال هذا أحذروه وانتهى الأمر، يعني بين موقفه منه. لكن الكلام في كل الكلام في من لا يزال يعتقد أنه من المقدسين من العارفين إلى آخره. قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إلينا وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا التوقيع واضح، يعني فيه شدة يعني حقيقة على أحمد بن هلال. ثم بعد ذلك بعض الشيعة أخذوا يشككون في هذا التوقيع. هذا لا يمكن، لا يصدقونه. كيف أحمد بن هلال هذا المقدس وهذه محنة يعني أرجو أن لا نمر بها إن شاء الله تعالى. خرج توقيع آخر، توقيع ثالث، كان توقيعا مختصرا أحذر الصوفي. توقيع الثاني بدأ الإمام عليه السلام ببيان البراءة منه. توقيع الثالث قال عن أحمد بن هلال لا شكر الله قدره، لم يدع المرزأ بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه وأن يجعل ما من به عليه مستقرا ولا يجعله مستودعا، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان لعنه الله. الدهقان يعني حالة من حالات السلطنة ومن حالات الوجاهة ومن حالات إلى آخره. وخدمته وطول صحبته، خدمته وطول صحبته، يعترف الإمام كان خادما لنا، كان صاحبا لنا، كان مدافعا عنا، كان يدافع عن عقيدتنا، ولكنه هكذا. وطول صحبته فأبدله الله بالإيمان كفرا، أبدله الله بالإيمان كفرا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله، والحمد لله لا شريك له، وصلى الله على محمد وآله وسلم. صلى الله على محمد. هذا طبعا هذا موقف يعني الإمام هكذا. وهذه حقيقة محنة وانتكاسة في المجتمع الشيعي. الانتكاسة أين؟ الانتكاسة حينما لا يريد أن يصدق، يعني لا يريد أن يصدق أن فلانا قد انحرف، لأنه هو في ماضية في يعني في ذهنه أن
طيب سمحت السيد، يعني فيما مضى من زمان يعني كانت ربما الأمور بهذه الحالة من البساطة وعدم وجود كما نعيش اليوم هذه حالة التواصل الاجتماعي، الفضائيات، الأمور المتعلقة بنقل الحدث آنيا وبسرعة. سمحت السيد، اليوم ربما الفتنة تكون أشد إذا كانت هناك من يظهر ومن يتكلم ومن ينزل البيانات ومقاطع مصورة. كيف يكون حال المكلف اليوم أيضا حقيقة؟ لا يكون أخف من الماضي، كون أن الماضي فيه الأمور لم تكن بهذا التوسع من الإعلام والدعاية.
بالتأكيد، يعني ما مضى كانوا لعله معذورون، يعني لم يلتفتوا إلى ما ورد عن الإمام الحجة ولم يتداوله الناس، ليس مثل اليوم. اليوم حقيقة هو في لحظة واحدة يصل الخبر إلى أنحاء العالم، والكل يعني كما هو معروف أنه العالم كله قرية واحدة. ما يحدث في العراق يحدث في كل العالم، يعني يتابعه العالم كله. المشكلة أن هؤلاء لعله أكثر عذرا. اليوم هؤلاء ليسوا بمعذورين، ليسوا بمعذورين، لأن هم يعرفون، يعرفون موارد التشكيك وموارد الطعن بأئمة أهل البيت عليهم السلام وبعقائدهم وبقيمهم وبمبادئهم. مع هذا تجد أنه يدافع، يدافعون عن هذه الجهة ويحاولون أن يبرروا ويحاولون أن يفسروا ما شاءوا. وحقيقة لذلك أقول هم غير معذورين، غير معذورين ما لم يكن هؤلاء إن شاء الله تعالى لعله عن سهو أو عن عدم عناد أو عدم إصرار على يعني على تزكية المشكك أو هذه الجهات المشككة. نسأل الله تعالى لهم الهداية إن شاء الله.
أمين رب العالمين. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، إذا وقفنا أيضا عند هذه الحالة من التشكيك ومسألة أنه العصمة لم تكن واردة ولم تكن لها أثر حتى القرن الرابع، يعني وكانت في القرون الثلاث الأولى مجرد أنه لا اعتراف بها وبدأ الأمر يظهر أكثر وأكثر في ما بعد القرن الثالث الهجري.
طبعا من قال بهذه المقولة وبهذا الرأي هو غير فاهم للعصمة، يعني غير مدرك لمعنى العصمة. نحن قدمنا لعله في حلقة سابقة أو حلقات سابقة أن الله تعالى حينما نص على هؤلاء الأئمة الاثني عشر عليهم السلام نص عليهم لعلمه بأنهم مؤهلون للإمامة، ومؤهلون للإمامة لا بد أن تكون هذه الإمامة معصومة. وحينما أهلهم لذلك، يعني أهلهم للإمامة وأهلهم للعصمة كذلك، وجد بعد أن وجد أنهم مستحقون مؤهلون لتلقي هذه العصمة، لتلقي هذا الفيض. فإذا كان هؤلاء بإمكانهم أن يتلقون هذا الفيض، يتلقون هذه الرحمة الإلهية من العصمة وغيرها، فهم إذن بعد ذلك حينما يمتدحهم الله تعالى امتدحهم لكون أن نفوسهم مؤهلة. لذلك عندنا روايات أن في عالم الدر هم أول من أقر لله بالعبودية، أول من أقر لله بالعبودية. وكثير من يعني من الأحاديث حتى حديث أهل السنة يذكرون أن آدم عليه السلام حينما عصى ربه علمه الله تعالى على أن يدعو بكلمات، قال وما هي؟ قال توسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وإذا كانت لك حاجة فتوسل بهم، إذا كانت لك حاجة فتوسل بهم. ثم بعد ذلك حديث طويل، ثم يسأل آدم من هؤلاء؟ قال هؤلاء من ذريتك من صلبك يخرجون، هم أنوار كانوا يعني يطوفون حول العرش أو يعني محدقين حول العرش. لذلك نجد أنهم مؤهلون لنفوسهم القدسية، نفوسهم القدسية أهلتهم إلى أن يكونوا معصومون، إلى أن يكونوا معصومين، إلى أن يكونوا أئمة، إلى أن يكونوا قادة هداة. لذلك حينما يمتدحهم الله تعالى يمتدحهم مع اختيارهم، يعني هم ليسوا مجبرين أن يكونوا معصومين، وهم ليسوا مجبرين أن يعني أن يرتكبوا القبيح أو يمتنعوا عن القبيح، لا بالعكس، هناك إرادة، هناك اختيار، هناك نفس كما عند الآخرين، لكنه هذه النفوس قدسية، هذه النفوس قدسية بحيث أنها تعرف القبيح وتعرف الخطأ. يعني حينما نقول أنهم لا يعرفون الخطأ، لا يعرفون الخطأ، لا يدركون الخطأ ولا يرتكبون الخطأ، قطعا هم لا يرتكبون، لا معنى لأنه لا يدركون حتى يكون هناك يعني إجبار على ذلك أو عدم اختيار. لذلك نجد أن يعني هؤلاء الأئمة عليهم السلام، هؤلاء المعصومين، هذه النفوس المقدسة استحقت من الله تعالى الفيض، لأنهم يعني حينما امتحن سبحانه وتعالى الخلق بعد أن خلقهم من عالم الذر، في عالم الذر عرض عليهم التوحيد، أول من أقرهم، ولذلك أعطاهم هذه المنزلة، أعطاهم هذه الرفعة والخصوصية.
سمعت السيد، إذن العصمة لا تكون بحالة الإجبار يعني من الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت في حالة الإجبار ربما يترتب عليها أمور مخالفة لما أراده الله سبحانه وتعالى بأن يكون مجبرا أن يكون معصوم، وهو الإنسان مخير في حالة أن يكون استعداده النفسي واستقباله لهذه العصمة والملكات العليا.
بالتأكيد هذا خلاف العدل الإلهي، يعني أن الله تعالى عادل. لماذا اختار هؤلاء وأعطاهم العصمة، أجبرهم على العصمة وامتدحهم؟ لماذا أجبرهم وامتدحهم وترك الباقين هم ليسوا يعني أهل لذلك، يرتكبون المعاصي ويدخلون النار بعد ذلك؟ لماذا؟ إذن لابد أن يكون هناك خصوصية مؤهلات بعدله سبحانه وتعالى برحمته بفيضه اختار هذه النفوس التي هي استطاعت أن تتفوق على كل النفوس الأخرى، ولذلك استحقت المدح والثناء. وإلا إن كان مجبرا على ذلك لا يستحق، لا معنى للمدح أن نقول أن الإمام معصوم فليكن معصوم، لأن الله جبره أن يكون معصوما. كما كان يقول الأمويون في مدرسة الجبر أنهم هؤلاء مجبرون، يعني هؤلاء مجبرون على المعصية، فلذلك إذا كان مجبر على المعصية الله لا يعاقبه. مقابله إذا كان معصوما، حتى يعني يردوا هذه المقولة، إذا كان معصوما وأجبره على العصمة الله لا يثيبه، لأنه هذا يعني الله هو أعطاه والله تفضل عليه، والله سبحانه وتعالى يعرف من هو المستحق ومن هو غير المستحق. هذا طبعا هذه المدرسة التي أشغلت الكثير من مفكري الصدر الأول والثاني كذلك. لذلك نجد أن هذه المقولة يعني لا بد أن نتمعن بها، وأن العصمة شيء وارد لا يمكن يعني لا يمكن دفعه، وليس هو يعني موقوف على الإمامية لا أبدا. قد يتصور البعض أن هذه هي مقولة الإمامية، لا، هي مسألة يعني مع أنها نقلية أيضا عقلية، يعني لا بد أن يكون المجتمع الذي يريده الله تعالى مجتمعا كاملا، مجتمعا واصلا بارتباطه بالتزامه مع الله تعالى، ولا بد أن تكون هناك هداية. من هو الذي يهدي؟ لا بد أن يكون يهدي الذي يهدي من لا يرتكب الخطأ، يهدي إلى عدم ارتكاب الخطأ من لا يرتكب الخطأ. لذلك نجد أن مدارس الإسلامية الأخرى قالت بهذا، يعني قد أن البعض حينما يسمع، بعض المغفلين والجهال يسمعون أن العصمة هي هل هي ركن من أركان التشيع أو لا، ويصدقون ويطبلون ويزمرون. هذا ليس كذلك، إنما هي مقولة إسلامية، لكن الاختلاف في بعض تفاصيلها، في بعض تفاصيلها. مثلا المعتزلة، نجد أن المعتزلة تأثروا بالإمامية، لأن هم يقولون يعني عدلية، يتأثروا بالإمامية وقالوا ما قالته الإمامية، إلا أن هناك مخالفة بسيطة، وهي أن المعصوم ممكن أن يرتكب القبيح قبل بعثته أو قبل إمامته بلا بما لا ينفر الناس، ممكن أن يعني من الصغائر، ممكن أن يعني ينفر أن يرتكب من الصغائر. وهذه طبعا هي يعني تقريبا مقولة أكثر المعتزلة، مقولة أكثر الذين اعتقدوا بالاعتزال. هذا بالنسبة للمعتزلة. أما بالنسبة إلى الأشاعرة كانوا ينفون، كانوا ينفون وكانوا لا يقولون، لكن حقيقة تطورت عندهم الفكرة، يعني نضجت أكثر. والسبب في ذلك أن الحالة السياسية الأموية والحالة السياسية العباسية هي التي فرضت على الذهنية الأشعرية أو ذهنية الأشاعرة أن لا عصمة، لا عصمة لإنسان. ولذلك ممكن أن الخليفة يخطأ ويسفو
حتى يسوغوا لأنفسهم،
حتى يسوغوا ويبرروا لأنفسهم أنهم هم غير معصومين، هم يقعون في الخطأ كما يقع الآخرون. ولكنه نضجت بعد ذلك، هذه نضجت عقلا، واستعملوا أيضا الأدلة النقلية التي تتفق معنا، لذلك وصلوا إلى هذه النتيجة أن الإمام، طبعا هم لا يقولون الإمام، يقولون النبي، الكلام في العصمة،
في العصمة،
كلامنا في العصمة، يقولون أن العصمة أو المعصوم لا يرتكب القبائح، لا يرتكب الخطأ، لا يرتكب الكبائر، ولا يرتكب الصغائر عمدا، لا سهوا، لا سهوا. يعني إذا سهى وارتكب، كما في حديث ذي الأيدي، مثلا هذا حديث مكذوب طبعا، واضح أنه كان النبي صلى الله عليه وآله سهى، صلى وسهى، وصلى صلاة واحدة ركعة واحدة، أو صلى بدون وضوء في بعض الروايات، أو صلى إلى آخره. لا أريد أن أفصل هذه البلاءات والمشاكل التي أحدثتها مدارس السياسة، مدارس الأموية والعباسية. اليوم نجد أن هناك تحول واضح، تحول في الفكرة، في فكرة الأشاعرة حقيقة، تحول يعني ناضج، أستطيع أن أقول أنه ناضج، حينما نزه الإمام، يعني نزه النبي عن أن يرتكب، أو المعصوم عن أن يرتكب الكبيرة عمدا ويرتكب الصغيرة عمدا، لكنه لا مانع من أن يرتكب الصغيرة سهوا. هذه طبعا هذا خلاف، ويعني هذه المسألة مسألة يعني تقريبا عقلية يعني. كذلك نجد أن يعني حتى المجتمع الفلسفي، الفلاسفة تأثروا بإطروحات أفلاطون وبالمدينة الفاضلة كثيرا. وهذا الرجل حقيقة يعني نضوجه، يعني عدة نضوج فكري أفلاطون، فيما حينما جعل لرئاسة المدينة أو إمامة المدينة وقيادة المدينة رجل أن يكون مخالفا لهوى، باحثا عن الحق كما في تعبيره، باحثا عن الحق، يعني متدينا ملتزما مطيعا لله تعالى، لا يفضل يعني هوى نفسه على طاعة الله تعالى، أن يكون عنده الكل سواء إلى آخره. كل هذه المواصفات تأتي بعد ذلك حينما تجمعها هي العصمة. فلذلك كان يقول بأن من يقود الإمام يعني المدينة الفاضلة وإمام المدينة الفاضلة لابد أن يكون بهذه الصفات المعصومة. إذن ليس يعني الأمر يتوقف على الإمامية بقدر ما هي مسألة إسلامية، وهي مسألة عقلية أيضا يشترك بها كل العقلاء.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. سمحت السيد، إذا أيضا ضمن هذا المحور وهو محور العصمة، حقيقة المباني القرآنية والكلام القرآني في بيان عصمتهم سلام الله عليهم أجمعين. نحن نقول بآية التطهير، والبعض يشكك بهذه الآية وحتى يقول أنها ليست آية وإنما هي مجرد تكملة أو ذيل آية جاءت لذكرهم سلام الله عليهم أجمعين، ونحن ربطنا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ربطناها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وإنما هي بمجملها نزلت في مقدمتها في نهايتها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المورد هنا سمحت السيد أيضا يثير يعني عندهم التشكيك، ووقفوا وكأن كلام أهل البيت ضمن هذا الإطار أخذوه جانبا وتصدوا بمجمل علامات الاستفهام والتشكيك في هذه الكلمات القرآنية المباركة.
الحقيقة أن فكرة نفي يعني نفي العصمة عن أهل البيت عليهم السلام بهذه الطريقة وبهذه الصيغة هو نفي للقرآن، يعني ونفي للإرادة الإلهية التي جعلت هؤلاء الخمسة هم مطهرون منزهون. وهذه معارضة واقعا، وهذه معارضة هي عباسية أكثر من كونها أموية. يعني بنو أموية حاولوا أن يبعدوا كل فضيلة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا هذه الآيات، آيات المباهلة، أشركوا بها غيرهم، يعني غير علي وفاطمة والحسن والحسين أدخلوهم. بعض الآيات، بعض الروايات عندهم أنهم هم غير، كانوا غير موجودين، إنما كان بعض المسلمين الذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الحد للأسف الشديد. مع أن الصحاح تذكر يعني آية المباهلة والآيات الأخرى. في آية التطهير المسألة حساسة أكثر. في آية التطهير بنو أمية أرادوا أن يبعدوا أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن بطريقة أخرى، وحتى العباسيين أيضا أرادوا أن يبعدوهم بطريقتهم هم. بنو أمية أرادوا أن يبعدوا أهل البيت عليهم السلام حينما أشركوا نساءه، أشركوا نساءه، مع أن هناك خلاف، يعني حقيقة خلاف بين معاوية بن أبي سفيان وبين نساء النبي خصوصا عائشة. كان يعني حقيقة خلاف شديد جدا، أحدهما يكفر الآخر إلى حد إلى هذا الحد، ولكنه اضطر بعد ذلك أن يدخل نساء النبي حتى يهون من فضيلة أهل الكساء عليهم السلام في هذا الأمر. واشتغلت يعني الناكنة الأموية في دس الأحاديث وفي ترتيب الأحاديث إلى آخرها. جاء الدور العباسي، نجد أن الدور العباسي نفى ما يعني ادعاه الأمويون، ولذلك مثلا على لسان عبد الله بن عباس يقولون أنه حينما سئل عبد الله بن عباس هل نساء النبي من هؤلاء أهل، طبعا هم لا يستطيعون أن ينفوا وجود علي وفاطمة والحسن والحسين أبدا، لكن المشكلة إدخال غيرهم معهم. الأمويون أرادوا أن يدخلوا يعني نساء النبي بدلالة يا نساء النبي من كنا إلى آخر، الخطاب كأنما موجه لنساء النبي. العباسيون تقولوا على لسان عبد الله بن عباس، قالوا ما تقول في هذه الآية، هل نساؤه مشمولات؟ قال كيف تشمل نساؤه، هم المرأة ليست من أهل البيت، حينما يقال أهل بيت الرجل أبوه أخوه ولده عمه هكذا، أما زوجته أو نساؤه هم ليس من أهل بيته. فلعل يعني لا أستطيع أن أتذكر قديما النص، ولكنه هكذا مضمون النص، قال فالمرأة تموت أو تفارق زوجها فلا تكون من أهل بيته، لا تكون من أهل بيته، أهل البيت الذين لا ينقطعون بسبب ولا نسب، يعني لا ينقطعون عن الرجل، ولكن هم أهل بيت النبي. قالوا من هم؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس. أدخل العباس
السياسة، شاءت أن يدخل،
واضح أنها سياسة عباسية. هم نفوا ما يعني ما تحدث به الأمويون وثبتوا فكرتهم. لذلك نجد أن هذه الآية الكريمة، أنا أعتقد يعني حينما نقرأ الآية الكريمة ونتمعن بها نجد أن الله تعالى قد حفظ هذه الآية حفظا حينما جعلها مع آية يا نساء النبي. لماذا؟ لأننا لو أردنا أن نستعرض الآيات من كل المدارس، يعني سواء كانت المدرسة الإمامية أو المدرسة أهل السنة أو غيرهم، نجد أنهم يقرون بأنها نزلت خاصة، وهذا دائما يريدون خاصة، نزلت خاصة في علي وفاطمة والحسن والحسين. وعبد الله بن أحمد ابن حنبل ينقل عن والده ويروي عن والده وعن ثقات عنده، ينقل أنه كانت أم سلمة مع أنها زوجة النبي، وهذا يعني يكذب ما ادعاه الأمويون، أن أم سلمة حينما يعني كان في بيتها النبي صلى الله عليه وآله حينما جللهم بالكساء ونزلت هذه الآية، فدخل النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت أم سلمة وكان يشكو ضعفا، فجلل يعني تجلل بالكساء ثم دعا فاطمة وحسنا وحسينا وعليا عليهم السلام، فأدخلهم تحت كسائه تحت الرداء أو تحت، وتوصف ما كيف كان هذا الرداء، كان كساء يمانيا مقلما يعني مرطا أسودا إلى آخره، المرط يعني الذي يخطط أسود وأبيض، تصفه هكذا. قالت أم سلمة أردت، طبعا لنبوغ أم سلمة وكمالها حقيقة هذه المرأة العظيمة، قالت أردت أن أدنو للنبي من النبي صلى الله عليه وآله لأدخل معهم. يبدو أنها أرادت أن تعرف يعني منزلتها، ويتعرف لأنه حينما جللهم وقال أهل بيتي أهل بيتي، يقول تقول يؤشر إلى السماء، يشير إلى السماء، اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي، أنزل عليهم الرحمة وأنزل عليهم البركة وأنزل عليهم فضلك إلى آخره من دعائه. ثم نزلت هذه الآية، إنما يريد الله استجابة لك يا رسول الله، استجابة لمقامهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلما دنت أم سلمة خطوة قال يا أم سلمة ألا تقتربي فإنك إلى خير. هذا مو من شأنك أن تصلين إلى هذه المرتبة وهي تعترف. وهذه رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن مشايخه. فإذا هي المسألة مسألة أن يعني أن القرآن أكد على الأصمة كثيرا في ليس في هذا المورد, في مورد المباهلة. موارد المباهلة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يباهل مع أن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله من قبل النصارى, كيف يباهل بأناس لم يثق بهم أو بأناس لم يعني لم يكونوا معصومون, إنما جعلهم كنفسه يعني حجة يحتج بهم على هؤلاء على النصارى حينما يجعلهم شاهدون على صدق رسالته. والشاهد لا بد أن يكون عادل في نظر يعني إنما تدعو شاهدا لا بد أن يكون عادلا مصدقا معصوما عن أن يرتكب هذا الكذب أو القبيح أو الخطأ في هذا المورد. فكيف النبي صلى الله عليه وآله دعاهم لا بد أن يعلن أنهم هؤلاء هم أهل بيته المعصومون. بل عندنا أيضا يعني حقيقة لا أعتقد أحد يشكك في هذا, يعني هو يعني هو الذي يمكن أن يعتمد عليه الإمامية والسنة وغيرهم في هذا المورد, وهو حديث الثقلين. هذا حديث الثقلين متواتر عندنا وعند أهل السنة وعند كل الطوائف الإسلامية, متواتر لا طعنة فيه أبدا. وهو أنه النبي صلى الله عليه وآله في موارد كثيرة ليس موردا واحدا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا حينما يقول كتاب الله لم يميز كتاب الله على العترة ولم يميز العترة على الكتاب. فإذا قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي, طبعا لا جدال في أن القرآن معصوم, وإن كانت هناك دعوة لأحد السفهاء يعني يقول بأن لا عصمة للقرآن ولا عصمة للنبي ولا عصمة للأئمة ولا عصمة أبدا. هكذا هو من الحمد لله ما طول أكو يعني تواصل اجتماعي وأكو فضاء مفتوح, فليهدي ما يهدي كل من يأتي يلقي بهذيانه ويتصور أنه قد جاء بنظرية جديدة يعني. لذلك حينما نحن لا نشكك بعصمة القرآن يعني أن هناك عدل آخر, عدل آخر وهو العترة المطهرة التي لا بد أن تكون معصومة كعصمة القرآن. وهذا الحديث يعني متفق عليه في بين الطوائف كلها, متواتر عجيب من التواترات يعني. هذا في الشيء من أفضل من أراد أن يجعل يعني نموذجا للتواتر بصداقا للتواتر يأتي إلى هذا الحديث وحديث الغدير وأحاديث أخرى.
سمحت السيد جزاكم الله خير حقيقة. والأخ سبهان من بلد سمحت السيد يقول ما دام هناك توقيعات يعني ختمت السفارة وأيضا هناك توقيع للشيخ المفيد رضوان الله عليه, يقول هنا ألا يوجد تعارض في سؤاله الأول, ألا يوجد تعارض بهذا الجانب أن ختمت السفارة بآخر توقيع للسفير الرابع وبعد ذلك جاءت إلى الشيخ المفيد؟
طبعا لا تعارض في ما ورد في أن السفارة قد انتهت بتوقيع علي بن محمد السمري.
سمحت السيد معذرة تفضلتم بالإجابة ربما بمسألة خروج التوقيع لا ينافي
طبعا لا ينافي يعني لا ينافي ما ورد عن الإمام عليه السلام بأن مدعي السفارة ومدعي المشاهدة التي تعني السفارة, المشاهدة لا تعني مطلق المشاهدة, ما كانت مشاهدة مدعية لسفارة يعني كأن يكون مثلا هذا المشاهد للإمام عليه السلام يدعي أن الإمام كلفني على أن أكون كذا وكذا أو وكيلا عنه أو إلى آخره, هذا الإدعاء باطل وهذه السفارة كاذبة. أما بعد انتهاء الغيبة الصغرى وبعد عهد السفراء الأربعة نجد أن هناك اتصالات أيضا يعني الإمام عليه السلام لم يترك الأمر, والشيخ المفيد يعني من أهلهم سبحانه وتعالى لأن يلتقوا بالإمام وشرفهم أن يلتقوا بالإمام الشيخ المفيد. لما للشيخ المفيد من عظمة ومنزلة ودرجة كبيرة حقيقة في خدمة وترويج عقائد أهل البيت عليهم السلام. لذلك ليس من المستبعد أن يكون الشيخ المفيد قد تشرف بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حتى بعد عصر الغيبة الصغرى وبداية عصر الغيبة الكبرى، وهذا لا ينافي ما سبق عن الإمام عليه السلام.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. سمعت السيد بسؤاله الآخر، الأخ سبحان من بلد حتى يصلنا الاتصال، يقول من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتمثل بنا، هذا قول المعصوم سلام الله عليه. يقول البعض يحتج بالمنامات، هل هذا يعتبر حجة على العالم بأنني رأيت مناما وشاهدت الإمام؟
طبعا القول المعصوم عليه السلام من رآنا فقد رآنا، هذا لا يعني أن هناك مانع من الرؤية في أن يكون الإمام هو الإمام. إذا علم بدليل ما بأنه مثلا لدليل استدد عليه وأنه هو الإمام، فلا بد أن يلتزم بأنه هو الإمام عليه السلام. لكنه الإمام عليه السلام لا يوصي إلا بالأمور التي يريدها الإمام عليه السلام أن تكون متوفرة عند المنتظر عند المؤمن، لا يوصيه مثلا أن تفعل كذا وكذا، أن تتعبد، أو تأتي بحكم جديد، أو تأتي برأي جديد، أو بعقيدة جديدة. لا، يقول مثلا أوصيك بأبويك خيرا،
أو يقضي له حاجة مثلا،
أو يقضي له حاجة، أو يقول إن شاء الله تقضى حاجتك وسأدعو لك مثلا. هذا لا ينافي، هذا لا ينافي لأن الإمام عليه السلام قد دعا له أو قضى حاجته وإلى آخره. أما أن يدعي حكما معينا ويستند على هذه الرؤيا بهذا الحكم، لا يمكن قبول ذلك. يعني على مستوى حتى العلماء، كان العلامة الحلي يقال له أن فلانا كان يرى، أو هو كان يرى الإمام عليه السلام أن يفعل كذا وكذا، يقول هذا رأي يعني الرؤية، وهذه الرؤية ليست هي حكما عليه.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. سمحت السيد، الأخ أبو حسين من الكوت يقول في مسألة خروج السفياني وفيما يروى عن مولانا الإمام باقر عليه السلام، يخرج الخراساني والسفياني يستبقان كفرسي رهان بهذا المعنى من الغرب ومن الشرق. يقول لم تذكر أيضا الروايات مسألة اليماني، يعني ومن أي جهة يظهر هذه الشخصية، من أي جهة تظهر؟
حدد السفياني والخراساني
في البداية، يقول أنه حدد المكان لخروج السفياني والخراساني من الشرق والغرب، لكن اليماني لم يحدد المكان الذي يظهر منه.
طبعا خروج السفياني من المغرب وخروج الخراساني من المشرق، باعتبار أن راية الخراساني هي الراية يعني الأكبر عنوانا، يعني يبدو أن من الروايات يبدو أن جيش الخراساني وعدد المناصرين للخراساني هو أكثر من اليماني، لذلك سيكون يعني عنوان المواجهة بين السفياني وبين الخراساني. لا يعني أنه ذلك مثلا إقصاء أو تهميشا لدور اليماني، لا بالعكس، ولكن المواجهة بين جيشين، بين جيش الخراساني وبين جيش السفياني. يعني المشرق يمثل الخراساني، والمغرب يعني الغرب يمثل السفياني. أما مجيء يعني اليماني لا حاجة لذكر الجهة التي يأتي منها. حينما يقول اليماني بالتأكيد أنه في أذهان المتلقي في عصر النص أن هناك حقيقة التشخيص لجهة اليماني. حينما يقول يماني كما لو قال عراقي أو قال مصري أو قال مغربي، يعني منشأه من هذه البلدان. أما الخراساني من أين يأتي؟
من خراسان.
فلا بد أن يشخص هذه الجهة باعتبار هي الأكبر عنوانا والأكثر استعدادا لنصرة الإمام عليه السلام مع اليماني الذي سيأتي بعد ذلك.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا سمحت السيد، ربما الأخ أبو زهراء بهذا المعنى من ذقار، ظهور اليماني من اليمن، يعني وبعض الأبحاث أو بعض من يبحث يقول أنه يخرج من العراق.
هذا رأيه، هذا رأيه، لكنه بيودي أن يكون هناك دليل، يعني بيودي أن يكون هناك دليل لكون أنه يخرج من العراق أو لا.
سمحت السيد جزاكم الله خير. أيضا الأخ عباس من بغداد يسأل في مسألة لقب المنصور، ومن قتل مظلوما فجعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل، أنه كان منصورا، فهذا اللقب يقول هل اختصاصه بالإمام سلام الله عليه؟
طبعا مصداق الآية عند المفسرين هو الإمام عليه السلام، مصداقه الأوضح والأجزى هو الإمام، لأنه وليه أفضل الأولياء هو الإمام الحسين عليه السلام، وأفضل من قتل مظلوما هو الإمام الحسين عليه السلام. فإذا من يأخذ ثأره هو المنصور والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هو مصداق، يعني هو المصداق الأجلى، لكنه هذا الحكم يتسرى إلى كل المكلفين بأنه لا بد أن يتأنى الإنسان حتى يجعل أجره إلى الله تعالى، وإذا أراد أن يأخذ الثار لا بد أن يأخذه بما يتناسب مع
يعني لا إسراف فيه،
لا إسراف في ذلك.
نعم أحسنتم سمحت السيد. أيضا سمحت السيد الأخ أبو زينب من البصرة يقول الروايات أكدت أيضا مسألة اليماني، يعني تأكيدا لكلامكم أنه من اليمن في مدينة كرعة.
طبعا هذه الرواية رواية مهمة حقيقة ورواية صحيحة أن اليماني هو من اليمن، وتحديدا من مدينة كرعة، يعني لم تقل من صنعاء، لم تقل من عدن، لم تقل من مدن أخرى مأرب أو غيره، إنما قالت من كرعة، وكرعة هي منطقة صغيرة يبدو يعني حدودية بين اليمن وبين السعودية، لذلك منشأ خروج اليماني من كرعة. طبعا هذه يعني الرواية حقيقة تحدد وتؤكد على أنه من اليمن، ولا حاجة لي بعد ذلك للتقولات وللاحتمالات.
هل هذه الرواية سمعت السيد يعني موثوقة؟
نعم قلت أنها رواية موثوقة ورواها كثير من علمائنا.
جزاكم الله خير سمعت السيد. أيضا الأخ أبو علي من ذيقار بسؤال ربما مستقبلي بهذا السؤال، يقول موقف الجيوش العربية من الإمام سلام الله عليه حين ظهوره.
أولا لا تقاوم هذه الجيوش، لا تقاوم يعني ما سيأتي به الإمام من قوة، وأعتقد أن دعوة الإمام عليه السلام حينما تكون دعوة سلمية لا أعتقد أن هناك أحد مستعد للتفريط بنفسه، بالتأكيد سينضم بعد ذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف إلى حركته.
أيضا سمحت السيد الأخ أحمد من بغداد حقيقة ربما بمسألة التقليد وهذا الأمر الذي يطرح، يعني ودائما كنتم أنتم من يضع حقيقة الكلمة بهذا التشكيك وهذا الموضوع في هذا البرنامج.
نحن بينا كثيرا يعني أن العدو وجد سر قوة التشيع في القيادة، يعني في القيادة اللي يمثلها الإمام عليه السلام، وحينما شعر بأن هذه المجموعة وهذه الطائفة فقدت قيادتها، فقدت إمامها، بالتأكيد أنها ستتشرذم وتنتهي. ولكن برنامج الأئمة عليه السلام أن جعل هناك قادة يتوارثون هذه القيادة، يتوارثون هذه يعني المهمة من عالم إلى عالم، من مجتهد إلى مجتهد، ليقود الأمة، ليخلصوها من أزماتها، وكل أزمة تدخل فيها الأمة ينقذها يعني العالم. حقيقة لعلمائنا دور مهم ليس في هذه الفترة إنما في فترات الغابرة، نجد أن هناك وضوح في مواقفهم ووضوح في ارتباطهم بالله تعالى، يعني لا شك في أنهم هم حقيقة يمثلون الوجه الناصع للحالة الإسلامية الحقيقية. في حينما وجد الأعداء أن قوة التشيع تزداد وشيعة أهل البيت تزداد، وجدوا أن هذه القوة كامنة في القيادة، وهذه القيادة قيادة حية، يعني ليست كقيادات القيادات الحزبية أو القيادات العلمانية أو القيادات الأخرى أو القيادات الدينية الوضعية، إنما هي قيادة يعني منتخبة حقيقة من الواقع الإسلامي، لا أقول منتخبة وإنما هي تفرض نفسها على الواقع، لا أحد ينتخب المرجع عندنا، إنما هو يفرض نفسه وجوده وعلمه وزهده وتقواه فارتباطه بالله تعالى على المجتمع، لذلك يكون مؤهلا لهذه القيادة. وهي طبعا رعاية إلهية أيضا، لا يمكن أن يخفى ذلك. حينما مر العراق بأزمة داعش وبالحقيقة التشيع، حينما مر بأزمة داعش ما أنقذه إلا العلماء، إلا فتوى المرجع آية الله العظمى السيد السيستاني هي التي أنقذت وأعطت الصورة الحقيقية لموقف الحقيقي لشيعة أهل البيت عليهم السلام. إذن كيف يعالجون هذه المشكلة؟ وهذه مشكلة، يعني هذه قضية مترسخة، قيادة الأمة من قبل المراجعها قضية مترسخة، يعني في من التاريخ، تاريخ الغيبة الصغرى حتى أو تاريخ الغيبة الكبرى بدايتها حتى هذا اليوم. إذن كيف يفصلون الأمة عن قوتهم؟ كيف يفصلون الأمة عن قيادتهم؟ وجدوا هذه الطروحات الساذجة الحمقاء السخيفة البسيطة التي لا يمكن قبولها عقلا ولا يعني منطقا، لذلك قالوا بأن التقليد لا ضرورة له وأن التقليد باطل وأن إلى آخره، في حين هم يعني تركوا هذه الحقيقة أو البديهية الإنسانية أن كل إنسان لا بد أن يقلد صاحب الاختصاص، فلا بد أن يقلد من أراد أن يعمل بيتا، لا بد أن يقلد المهندس يقول له هذا يعني يكون أو لا يكون، أو الطبيب يقول له يعني تفعل هذا حتى تتوقع المرض أو لا، وهكذا. هي مسألة طبيعية إنسانية يعني، فكيف بالفقه؟ فكيف بأحكام الله تعالى؟ لذلك الأئمة عليهم السلام، الإمام الكاظم عليه السلام كما في أتذكر هذا الحديث مضمونه يقول أن الإمام عليه السلام كما أنك تحافظ على بدنك يجب أن تحافظ على دينك. يعني الطبيب الذي تراجعه للبدن لا بد أن تراجع طبيب الروح وهو العالم، ولا بد أن ترتبط بالعالم كما ترتبط بالطبيب حينما تمرض. لذلك نجد أن هذه الدعوة اليوم التي هي تروج من هنا وهنا خصوصا بين أوساط الشباب للأسف الشديد لم تتلقى يعني هذه الدعوة قبولا واستجابة. أنا أعتقد أن هذه يعني الاستجابة التي هي في ظاهرها استجابة، هي ليست استجابة عن قناعة بقدر ما هي حالة من التمرد، من الحالة النفسية، من الخروج عن المألوف إلى آخره، من حب الشهرة. يعني هذا بعض الشباب يجدون أنفسهم أنهم يعيشون في فراغ، في زحمة يعني التجاذبات الأخلاقية والفكرية والثقافية المتقاطعة فيما بينها، لذلك هم يختارون طريقا من الطرق حتى لو كان طريقا منحرفا حتى يبين نفسه أمام المجتمع أنه هو يلتزم بفكرة معينة، يلتزم برأي معين، وهو مثلا القول بعدم التقليد. وهذه هي ليست قناعته، وحينما تسأله لا يمتلك الأدلة، إنما يمتلك العناد، إنما يمتلك حالة الإحباط الذي يعيشها هذا الإنسان، خصوصا الشباب. بعض الشباب يعيشون حالة إحباط، حالة خذلان نتيجة لتوارد ثقافات غربية أو ثقافات أخرى من هنا وهناك وإقحامها في ثقافتنا. لذلك نجد أنه هو يعني يتصور أنه قد تثقف وتحرر واتجه إلى يعني رأي جديد وفكر جديد، لذلك يقول بعدم التقليد حتى يقال أن فلانا يلتزم فكرة مهمة ناضجة كبيرة فلسفة إلى آخره، لكن ولا يعلم أنه قد أسقط نفسه في وحل الظلمات وفي وحل الشبهات والتشكيكات.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير حقيقة. وهذا أيضا ربما يكون ملائم لسؤال أبو علي من بغداد بمسألة توجيه للشباب واليوم الإعلام المعادي وهذه الأفكار، يعني هذا الكلام أيضا يصب في نفسي.
نعم هو يعني وجهته إلى الأخ حول كلمة الشباب يعني.
نعم أكيد. جزاكم الله خير سمحت السيد. أيضا الأخ محمد من بابل سمحت السيد يسأل عن السفياني ووادي اليابس، ربما أيضا اختلطت عليه بعض الأمور أنه مسألة ذهابي إلى وادي اليابس أو خروجه من الوادي اليابس ويحتل بلاد الشام، وأيضا سؤاله أرض نينوى ما معناها؟
طبعا الوادي اليابس هو خروج يعني هو وجود السفياني من يعني منشأ السفياني من وادي اليابس، وهذه قصة يعني ذكرناها أنه كيف يجتمع الناس عليه في الوادي اليابس ويأخذونه جبرا أو إجبارا ويقنعونه بأنه هو الذي ينقذ الأمة أو المجتمع إلى آخره. أما سؤاله عن نينوى إذا يعني أراد أن يستفسر عن هذه المسألة بودي أن يذكر الحديث، لكن مع هذا سأزوده بمعلومة أن نينوى هي كربلاء. نينوى هي كربلاء، يعني أحد أسماء كربلاء هي نينوى، ولعله يقصد يعني السائل هذه نينوى كربلاء. وهناك أيضا في الروايات موصل، الموصل يعني الموصل ستشارك في دحر السفياني وفي تنحيته وفي إضعافه. لذلك حينما تكون هناك مصطلح أو يرد مصطلح الموصل في الروايات هي الموصل المعهودة، أما نينوى فيبدو أنها هي كربلاء.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ خالد من النجف سماحة السيد يقول المهدي في تراث اليهودية والنصرانية، أيضا بهذه الأحاديث ومضامينها بالتأكيد أنه يأتي بيوم القسط ويملأ العبد بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا. أيضا في كتاب النبي أشعيا وفي إنجيل لوقا إشارات إلى ابن الإنسان، هل أنه هو الإمام هو ابن الإنسان؟
طبعا النصوص التوراتية والإنجيلية تؤكد على وجود أن هناك وجود مصلح ومنقذ، وهذا المنقذ لابد أن يكون يعني متكاملا بصفاته كلها. ولذلك حينما يوصف بأنه ابن الإنسان بالتأكيد أنه يعني ابن الابن الكامل أو الابن المعصوم وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
سمعت السيد السؤال الأخير أبو علي من البصرة، الفترة بين السفياني وعصر الظهور؟
هي ليست هناك فترة، ظهور السفياني مع ظهور الإمام عجل الله
متلازم.
نعم.
سمعت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم حياكم الله وشكرا جزيلا لكم، ودائما إن شاء الله تكون معنا في هذه الحلقات.
شكرا لكم.
وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن نكون وإياكم مع مولانا الإمام القائم في دولة العدل الإلهي والمهدي وعد الله، يتجدد معكم اللقاء فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.